بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا هو الحديث الثاني في باب المبادرة إلى الخيرات عن أبي سروعة عقبة ابن الحارث رضي الله تعالى عنه، وبعضهم يقول بأن أبي سروعة هو أخ لعقبة وليس هو عقبة. وعلى كل حال، يقول: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة العصر، فسلم ثم قام مسرعا فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه. قام مسرعا يعني كأنه عليه الصلاة والسلام غير عادته، فلم يتمهل، وكان يأمر أصحابه رضي الله تعالى عنهم أن يتأخروا في الخروج من المسجد من أجل أن يخرج النساء قبلهم. فبادر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الخروج قبلهم، حتى إنه احتاج إلى أن يتخطى رقابهم. وهذا التخطي في هذه الحالة، مع أن تخطي الرقاب منهي عنه، إلا أنه يدل على أن أمر في غاية الأهمية حمل النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الإسراع. يقول: فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه، ففزع الناس من سرعته، خافوا. لا بد أن هناك من الأمور الهامة المزعجة ما حمله على هذا الإسراع. فخرج عليهم فرأى أنهم قد عجبوا من سرعته، قال مبينا لهم سبب هذا الإسراع والمبادرة: ذكرت شيئا من تبر عندنا، يعني أنه تذكر ذهبا عنده في بعض حجر نسائه. التبر هو الذهب، وبعضهم يقول هو الذهب الذي لم يصغ، وإنما هو قطع من الذهب أو الذهب الخام، فالحاصل أنه ذهب غير مصوغ. فرأى أنهم قد عجبوا، قال: ذكرت شيئا من تبر عندنا فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمته. رواه البخاري. كرهت أن يحبسني، يحتمل أن يكون المعنى أنه كره أن يشغله التفكير فيه، فيكون ذلك صرفا له عما هو بصدده من ذكر الله والتقرب إليه وإقبال القلب على الله عز وجل، فيكون القلب مشغولا بهذا الذهب. وقد يكون المراد: فكرهت أن يحبسني، أي أن هذا مال لا يحق حبسه، فإذا حبسه العبد وأخره عن المحتاجين فإن ذلك قد يكون سببا لمحاسبة العبد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الأكثرون هم الأقلون يوم القيامة إلا من قال هاء وهاء وهاء. فالحاصل أن الإنسان يطول حسابه بقدر ما عنده من كثرة الأموال والأملاك وما أشبه ذلك، لأنه يحاسب عن أشياء كثيرة جدا، بخلاف الذي يأتي وليس عنده شيء كثير فحسابه ينتهي سريعا. فيقول: فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمة. رواه البخاري. وفي رواية له: كنت خلفت في البيت تبرا من الصدقة فكرهت أن أبيته. كره أن يبيته يعني أن يبيت عنده. وإذا كان هذا من الصدقة بمعنى الزكاة، فإن هذا أيضا يدل على أن الزكاة لا يجوز تأخيرها بحال من الأحوال، ينبغي أن توصل إلى المحتاجين، وإنما يجوز التأخير في حالة، وهي ما إذا كان الذي ستعطى له الزكاة غائبا، كان يكون هذا المال 1000 أو أقل أو أكثر لفلان، سيعطى له زكاة لأنه محتاج، بحثنا عن هذا الإنسان، قيل مسافر، سيأتي بعد أسبوع، سيأتي بعد 10 أيام، فعندئذ يجوز لنا أن نؤخر حتى يأتي، لكن لا يجوز للإنسان أن يؤخرها ويقول حتى أتفرغ، حتى أثمر هذا المال، وكذلك لا يجوز له أن يؤخر فيقول أنا سأؤخرها إلى رمضان وهي قد حلت الآن. وكذلك أيضا ليس له أن يؤخرها بمعنى أنه يقول أنا سأقسط هذه الزكاة على الفقير بدلا من أن تضيع، أنا سأعطيه كل شهر 1000 ريال، فبدلا من أن أعطيه 12,000 دفعة واحدة أنا سأعطيه كل شهر 1000 فيستغني طول السنة. نقول ليس لك ذلك، وإنما هذا يكون لمن؟ لوكيل الفقير. إذا ما تعطي الفقير أطلب من الفقير أن يوكل إنسانا ينوب عنه فتعطيها له، وتتفق مع هذا الوكيل تقول انظر يعني إلى المصلحة فقسط هذا المال عليه، اشتر به أغراض أو نحو هذا لهذا الفقير، لكن ما تذهب أنت بمال الزكاة وتذهب وتشتري له متاعا وثيابا وطعاما. الزكاة أمرها ليس بالسهل. ففرق بين وكيلك أنت تعطي واحد تقول وصلها لفلان أو الفقراء، هذا بمقامك لا يؤخرها أيضا هو، ولكن وكيل الفقير يمكن أن يعطى ويقسط على الفقير. ولذلك الجمعيات الخيرية لا يجوز لها أن تستثمر أموال الزكاة، تحطها في مشاريع استثمارية أو في أسهم أو في عماير تؤجر أو في غير ذلك من وسائل التثمير. الزكاة يجب أن تصل إلى الفقراء والمحتاجين والمستحقين، لكن يمكن أن يعطى هذا المال لوكيل لهم، بمعنى أن لو مجموعة من الفقراء مثلا في البلد وكلوا الجمعية أو وكلوا إنسانا وقالوا له استثمر لنا هذا المال أو قسطه علينا على الشهور والأيام، فهذا الأمر يكون لا إشكال فيه. أما أن يقوم وكيل المتصدق بالتصرف بهذا المال وتأخيره فليس له ذلك. فالمقصود من هذا كله أيها الإخوان أن الإنسان يبادر. والله عز وجل ذكر قوما يتندمون عند موتهم وهم الذين يؤخرون حقوق الله عز وجل، كما قال الله عز وجل وأنفقوا مما رزقناكم قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق. فيقول ابن عباس رضي الله عنه ما من أحد يكون عنده حق لله تعالى من مال زكاة أو نحو هذا ويأتيه الموت إلا وندم ويتمنى الرجعة، فقالوا له اتق الله يا ابن عباس لا يتمنى الرجعة أحد له نصيب عند الله. فقال اقرأوا إن شئتم هذه الآية. والإنسان إذا كانت الدنيا خلف ظهره وعند الموت الدنيا ليس لها قيمة ما تساوي عنده قشة في تلك الحال، فليست هذه هي الصدقة ذات القيمة أن يقول ثلث مالي صدقة في تلك الحال، إنما أفضل الصدقة أن تتصدق وأنت شحيح صحيح تؤمل البقاء والغنى وتخشى الفقر، فهذه هي الصدقة التي لها منزلة عند الله تبارك وتعالى. والإنسان ينبغي أن يعتبر كما ذكرنا في التفكر، أن أتأمل حال أولئك الذين يقفون نهارهم وليلهم عند الحرم عند المسعى عند المطاف من أجل 20 ريال لعل أحدا يأتيه فيدف به في هذه العربية، ما يدري يأتي أحد أو ما يأتي أحد أصلا، سائر اليوم واقف ومستعد يطوف في الدور الثاني ومستعد يطوف الليل والنهار من أجل هالقيمة الزهيدة. ولو لربما قيل لبعضهم طف لوجه الله عز وجل من الدور الثاني لربما رأى أن هذا في غاية المشقة، ولربما لو أنه طلب من الإنسان أن يطوف مرتين أو 3 مرات عند الكعبة لربما يستثقل هذا، لكن من أجل مال زهيد يجلس من الفجر إلى الليل وينام عندها ويستيقظ وهو لا يدري لعله ما يأتي أحد أصلا. فالمبادرة إلى الدنيا شيء عجيب، تجد الرجل يقف عند المسجد والبضاعة التي معه لربما ما تساوي بمجموعها 500 ريال ويقف أوقات طويلة سائر اليوم، ولربما وقف في الشمس ولعله لا يكاد يقف عنده أحد، ومع ذلك ولا يذهب إلى المسجد القريب وإنما يصلي بجانبها إذا كان يصلي من شدة حرصنا على الدنيا. أما ما عند الله عز وجل من الأجور ودار النعيم المقيم فهذه للأسف الشديد نؤخر ونسوف ونحسب حسابات كثيرة جدا حتى إذا أردنا. ولا يقول الإنسان أنا فقير أو أنا ما عندي شيء، لا، الكل، هذه القضية التعلق بالمال هي قضية مغروزة في النفوس الجميع، لا فرق، الذي عنده 1000 يريد أن تكون 2000، واللي عنده 1,000,000 يبغاها تكون 2,000,000، واللي عنده 1,000,000,000 يبغاها تصير 2,000,000,000، واللي عنده متجر يبيه يصير 2 متجر، وإذا صار 2 يريدها أن تكون 3، وإذا هي 3 يبغاها 4، وإذا فتح مغسلة يبغى يفتح ثانية، وإذا فتح ثالثة يبغى يفتحها رابعة، ولو حصل يسيطر على المغسلات اللي في البلد وفي العالم كله لفعل. واللي عنده سيارة يأجرها يبغى واحدة ثانية معها وثالثة ورابعة، واللي يفتح مخبز أو فوال يبغى يفتح ثاني وبعدين ثالث وبعدين رابع وبعدين شبكة عالمية. ما في أحد يكتفي بما عنده، يقول أنا عندي متجر ودكان ويكفيني والحمد لله، ولا دخلي 5,000 ولا دخلي 10,000. لا، اللي دخله 10,000 يرى أنه شوي ويحتاج أنه يزيد، واللي دخله 20 يرى أنه شوي ويحتاج أنه يزيد، واللي دخله 1,000 يرى أنه قليل ويحتاج أنه يزيد. وهكذا الحياة الدنيا، ليس هناك راحة إلا في الجنة. كل إنسان يرى أن عليه من زمانه، والعاقل والذي يتبصر في الأمور ولا يغتر. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الهدى والسداد والغنى والعفاف، وأن يرحم موتانا ويشفي مرضانا، وأن يعافي مبتلانا، وأن يجعل آخرتنا خيرا من دنيانا. صلى الله عليه محمد وعليه وصحبه.